بيترو بارولين في روما شدد على أن الأراضي الفلسطينية تشهد وضعا كارثيا نتيجة تفاقم المجازر واستمرار الإبادة الجماعية في غزة، وأضاف هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الدول والشعوب كافة في إدانة الجرائم المرتكبة في غزة، داعيا إلى تحرك عاجل لوقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. أكد الجيش الإيراني في بيان أنه سيرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء المشؤومة. وفي بيان بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر أعلن الجيش أنه إلى جانب باقي القوات المسلحة مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والأمن الوطني، وأنه لن يتيح مطلقا الفرصة للأعداء المتربصين لترجمة أحلامهم العدوانية على أرض الواقع. وأضاف البيان أن 24 أيار الذي يصادف ذكرى تحرير خرمشهر يعتبر رمزا للصمود والمقاومة وانتصار الدم على السيف. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم. وأضافت الوزارة أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا مكثفا على عدة مناطق في شمال قطاع غزة تزامنا مع عمليات نسف لمباني سكنية، كما استهدف الاحتلال خياما تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. أما في وسط القطاع فقد استهدف القصف الإسرائيلي مخيم النصيرات ودمر عددا من المنازل. استقبلت طبيبة أطفال في غزة جثامين أطفالها 9 في قسم الطوارئ بمستشفى التحرير داخل مجمع ناصر الطبي. جاء ذلك أثر استهداف قصف إسرائيلي منزل العائلة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش بأن الغارة أدت إلى استشهاد 9 من أطفال الطبيبة آلاء النجار الذي لم يتجاوز أكبرهم 12 من عمره، مضيفا أن الطفل العاشر نجا بأعجوبة لكنه أصيب بجروح خطرة، فيما أصيب والده وهو طبيب أيضا بجروح. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال شنها على أهل غزة نستمع إلى التقرير التالي.
غارات جوية وحشية تدمر المنازل المدنية في غزة على رؤوس ساكنيها لترفع يوميا من عداد الشهداء والجرحى والمفقودين. الاعتداءات الجوية التي طالت مختلف أنحاء القطاع سجلت في عدادها اليوم عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متنقلة. ففي مدينة غزة استشهد 8 فلسطينيين وجرح العشرات جراء قصف إسرائيلي فجر السبت، وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية حي الزيتون وفجرت روبوتا مفخخا شمال غرب المدينة. وفي شمال القطاع أيضا نصفت قوات الاحتلال مباني سكنية في بلدة بيت لاهية. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بوقوع قصف مدفعي في محيط مستشفى العودة بغزة وسقوط شظايا في ساحته. وفي الجنوب ارتقى شهداء وجرحى في قصف استهدف شقة سكنية في حي الأمل غرب خان يونس، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، وأصيب 2 في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مدارس العودة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس. وكذلك أصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربية خان يونس. وفي وسط القطاع استهدف قصف مدفعي مناطق في مخيم النصيرات أدى إلى شهيد وإصابات بينهم طفلة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط مسجد القسام. وبينما يتعاظم خطر المجاعة في القطاع المحاصر، أكدت الأمم المتحدة أن كمية المساعدات التي دخلت مؤخرا قليلة جدا. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه من بين نحو 400 شاحنة سمح لها بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم لم يتم جمع إمدادات سوى من 115 شاحنة فقط، معتبرا أن جميع المساعدات التي سمح بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل في وقت يتطلب فيه الوضع تدفقا هائلا من المساعدات.
أدانت حركة حماس تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري راندي فاين التي دعا فيها إلى قصف قطاع غزة بالسلاح النووي واعتبرتها تحريضا على الإبادة الجماعية. وعدت حماس في بيان هذه الدعوة المتطرفة جريمة مكتملة الأركان ودليلا على العنصرية الفاشية التي تحكم تفكير بعض الساسة الأمريكيين، وشددت على أن هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشيرة إلى أنها لن تضعف عزيمة الشعب الفلسطيني. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن السكوت عن تصريحات عضو الكونغرس فاين تواطؤ والتغاضي عنه مساهمة في شرعنة خطاب الإبادة والقتل الجماعي. طالب آلاف المسلمين البريطانيين في رسالة مفتوحة وجهوها إلى رئيس الوزراء ستيرمر بوقف مبيعات الأسلحة للكيان الإسرائيلي والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وحملت الرسالة توقيع 44 جهة إسلامية مندّدة بفشل الحكومة البريطانية في منع المجاعة والمعاناة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة. وتجمع الآلاف من المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ سترت في تظاهرة طارئة تحت شعار أوقفوا تسليح إسرائيل، الكلمات لا تكفي. وشهدت التظاهرة مشاركة واسعة من مختلف المدن البريطانية، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: عراقشي يؤكد أن احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار بالمنطقة. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. كيان الاحتلال يكثف اعتداءاته على قطاع غزة، وطبيبة فلسطينية تستقبل جثامين أطفالها التسعة. شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزات إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود. تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود. تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة سلام سلام لشعب. لنا الله في كل حزن.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في هذا البرنامج. تحت عنوان الكيان بين تكريس التهجير في القطاع وخلافات الداخل، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما الذي يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع؟ ماذا عن خشية الأوساط الأمنية في الكيان حيال التصعيد؟ وماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ إذن كما أشرنا لحضراتكم، عنوان الحديث الكيان بين تكريس التهجير في القطاع وخلافات الداخل هو محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة تحت عنوان مركبات جدعون، وإن بدا واضحا وجود انفصام عميق حاليا وخلافات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية بما يتجاوز الحرب نفسها ومجرياتها وأهدافها. رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يصر على فرض خطوط نهاية صارمة للحرب والابتعاد عن أي احتمال للتوصل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق النار، بينما تعمل قواته في ظل ضبابية استراتيجية دون خطة واضحة وأهداف معروفة، وإن كانت المقاربة التي تصدر عنه توحي بعكس ذلك. وفي ظل استمرار حرب الإبادة، لا أمل في فلسطين المحتلة باستفاقة ضمير عالمي يرفع المجاعة عن شعب محاصر تحت النار. الأمل الوحيد تصنعه عمليات المقاومة البطولية في غزة التي تسببت بنزيف جيش الاحتلال والضغط على قياداته للتسليم بلا جدوى لمواصلة الحرب، بينما يتولى اليمن استنهاض التحركات الضاغطة في عمق الكيان عبر جعل الحياة لا تطاق بالنسبة لملايين المستوطنين عبر جرهم يوميا أكثر من مرة نحو الذعر والرعب والهرب إلى الملاجئ، سعيا لتفادي صواريخ اليمن التي ترسم لسكان غزة الأمل بنهاية وشيكة للحرب. حول آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة، وفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الأوضاع كارثية بطبيعة الحال، جرت في جباليا إلى الشمال من قطاع غزة حدثت وقت متأخر من مساء أمس وأثرت عن هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، عندما تم استهداف منزل يعود لعائلة بردونة في جباليا البلد إلى الشمال من قطاع غزة. حتى هذه اللحظة انتشرت طواقم الدفاع المدني من تحت هذا المنزل المدمر، 10 شهداء إضافة إلى محاولات مستمرة. وتحدث الدفاع المدني عن عجز كبير لديه، عدم وجود أدوات وعدم وجود كادر أيضا الذي تم استهدافه على مدار أشهر الحرب الطويلة. فلذلك حتى هذه اللحظات نتحدث عن 40 شهيدا أو جريح موجودين تحت هذا المنزل المدمر. إضافة إلى ذلك نتحدث عن 35 شهيدا منذ فجر اليوم فقط وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة. هذا العدد هو مرشح للزيادة في ظل عدم التمكن من الوصول إلى العديد من الشهداء والجرحى كما حدث قبل قليل في المناطق الجنوبية الشرقية لخان يونس. هذه المنطقة أيضا كانت عرضة لعدد من الجرائم الإسرائيلية، في آخرها كان استشهاد طفلين في المناطق الجنوبية الشرقية تحديدا بالقرب من مستشفى الأوروبي. وحتى اللحظة لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى الطفلين، وهم ملقون على الأرض في هذه المنطقة. سبق ذلك استهداف منزل لعائلة الدغمة في خان يونس تحديدا عبسان الجديدة، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من أفراد هذه العائلة في مجزرة أخرى، وصل منهم 11 شهيدا إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة، إضافة إلى استمرار البحث عن ناجين أو جثامين شهداء في هذا المكان. هذه الاستهدافات أيضا طالت المناطق الشرقية والمناطق الشمالية بقطاع غزة. فيما يتعلق بالمناطق الشرقية، 4 شهداء في دير البلح إلى الشرق من دير البلح، إضافة إلى شهيد خامس في النصيرات عندما تم استهداف فتح أحد المنازل في منطقة النصيرات. 6 من الشهداء أيضا تم استهدافهم في ساعة مبكرة من هذا اليوم، وهم من عناصر تأمين المساعدات، تم استهدافهم في منطقة دير البلح التحديد في وسط دير البلح اثناء عملهم في تامين المساعدات. هذا الاستهداف على الوجه التطبيق تم بعدد من الغارات، وتم ملاحظه فرق التامين التي حاولت تامين عدد بسيط من الشاحنات التي دخلت الى وسط قطاع غزه صباح هذا اليوم، ما ادى الى هذه الخطيره الداميه من الشهداء 6 وعدد اخر من الجرحى، فيما ذكر المكتب الاعلامي الحكومي ان هذا الامر هو في اطار وسياق همزه الجوع الذي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزه منذ اعلانه عن ادخال مساعدات او عوده ادخال مساعدات الى قطاع غزه منذ 4 ايام، ولكن هذه المساعدات حتى اللحظه لم يلمس اهالي القطاع وصول هذه المساعدات، سيما وان اصولها محفوف المخاطر واستهداف من يقوم بتامين هذه المساعدات فضلا عن تعرضها للسرقه في بعض الاحياء. كل هذه الامور تجري في ظل توغلات اسرائيليه في عدد من المناطق، سيما المناطق الشرقيه لقطاع غزه والمناطق الشماليه. نتحدث عن مناطق شمال قطاع غزه، بيت لاهيا وجباليا ومخيمها، هذه المناطق هي عرضه لتدمير مربعات سكنيه من وقت الى اخر واستهدافات، اضافه الى المناطق الشرقيه من مدينه غزه، احياء الشجاعيه والزيتون وايضا التفاح، فضلا عن ما يجري في مناطق الشمال من رفح، حيث تتواصل عمليات نفس المنازل وعمليات القتل التي يمثلها الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، نشكر حضوركم معنا دكتور في هذا اللقاء، ونتساءل يعني واصل العدو عدوانه على القطاع الذي يتسم اليوم بحرب إبادة تحت عنوان عربات قدعون مع عودة التلويح بالتهجير، كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى تراجعا في القدرات الاستخباراتية أو الميدانية؟ ماذا في إعادة التلويح بالتهجير كذلك لسكان القطاع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن موضوع التهجير، موضوع اقتلاع ما تبقى من أبناء قطاع غزة وطردهم خارج فلسطين وإقامة مستوطنات في أجزاء من قطاع غزة، لا زال أمرا يسعى له الكيان بكل إمكانياته، تدعمه الولايات المتحدة بكل ما تستطيع، وهذا الأمر بات واضحا تماما منذ 7 أكتوبر، وإن كانت بداياته سبقت ذلك، لأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة توصلوا إلى قناعة راسخة عبر ما لحق بهم أنهم لن يستطيعوا السيطرة على هذه المنطقة وإقامة ما يسمونه الشرق الأوسط الجديد إلا عبر تصفية القضية الفلسطينية. هذا أمر بات واضحا ووضعت من أجله الخطط سابقا ولاحقا. ضمن هذه الخطط تلك الحرب الهمجية المجنونة التي خاضها نتنياهو وعصابته بدعم من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاستعمارية منذ ما بعد 7 أكتوبر.
نعم.
إذن حتى اللحظة كل ما يشاع عن مساعدات عن إلى آخره كل خدع، تخدير لكي ينفذ هذا، يعني كل ما يجري حتى بما فيه ما يسمى المساعدات، ما يسمى خطط لتمرير بعض الدعم، يأتي كخطة عسكرية يراد منها استكمال الاقتلاع. ولا يجب ألا ننسى إطلاقا ما سمي في فترة من الفترات الرصيف العائم الأمريكي العائم، ظهر كأنه أو قالوا وروجوا في الإعلام أنه رصيف لنقل المعونات والدعم إلى القطاع. ماذا ثبت بالواقع؟ ثبت أنه لمساعدة القوات الخاصة الصهيونية في النزول في منطقة وسط قطاع غزة، منطقة المغازي، لإطلاق سراح بعض الأسرى الصهاينة. هذا كان واضحا وأعلن عنه. إذن الآن ما يجري هدفه باسم مشروع إغاثة، مشروع كذا، إقام منطقة فيها إغاثة، ماذا يعني أن تقيم منطقة إغاثة في جنوب القطاع ويأتي كل الفلسطينيين من كل أجيال القطاع يأخذوا إغاثتهم من تلك المنطقة بغض النظر عن كمية المواد المقدمة، لكن وهي ضئيلة بالتأكيد ولا تكفي شيئا. رغم ذلك الذي سيأتي سيأتي من شمال القطاع، سيأتي من مدينة غزة، سيأتي من وسطها، كيف سيأتي وكيف سيعود؟ لا في مواصلات، لا في محروقات، لا في وسائل نقل، ما في شيء. إذن هو سيأتي مشيا على الأقدام أو على بعض الحيوانات أو إلى آخره. فإذا وصل لا يستطيع أو لا يتحمل العودة، وإذا حضر مرة فكيف سيحضر بالمرة التالية؟ بالتالي المخطط هو للتجميع عدد الأكبر ممن بقوا في غزة في منطقة معزولة. طيب. في مواصي خان يونس. نعم. وفي منطقة رفح.
دكتور،
هذه يعني المواصي أو هذه المعسكرات.
نعم.
معدومة فيها سبل الحياة. لماذا؟ ليشجع الفلسطينيين عندما يجدوا أي مكان فرصة تهيئ لهم.
نعم.
عبر الصهاينة وأمريكا لما يسموه المغادرة الطوعية يقدم عليها. إذن هذا الهدف.
طيب دكتور، يعني المنظومة العسكرية اليوم في كيان الاحتلال أقل اندفاعا مما كانت عليه سابقا، يعني تصدر عنها بين الحين والآخر تحذيرات من أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن هذه التحذيرات باتت تستخدم بشكل متزايد كذريعة للحد من الخيارات العسكرية وتجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع. إلى ماذا يعني هذه الإشارة أو التردد على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بشأن تجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع؟
المؤسسة العسكرية تعاني من العديد من الأمراض. أولا لا يلتحق جنود الاحتياط، فشلوا في تجنيد المزيد من الجنود وهم بحاجة إلى آلاف الجنود يكملوا العدد المطلوب في قطاع غزة. هم الآن يجبروا أن يقبلوا في صفوف المجندين أصحاب أمراض نفسية، صاحب المرض هذا النفسي إما ينتحر في قاعدته أو يقتل رفاقه، وحدث هذا. إذن هم في تحت هذا الضغط لن نعود مؤهلين لمعركة جديدة في قطاع غزة، ولكن نتنياهو لا يهتم بكل ذلك. نتنياهو واضح أنه مستعد أن يضحي بكل شيء. الشرط ألا يدخل للمحاكمة، لأنه متيقن أنه إذا خضع لمحاكمة رسمية فهو سيدان بالفساد، ويدان أنه خلق شرخا داخل الكيان قبل 7 أكتوبر بفعل ما سماه التحديات القضائية. هذا الشرخ أضعف الكيان فكان 7 أكتوبر. أيضا سيدان نتنياهو بهذا. نتنياهو بالفترة الأخيرة يقدم على أعمال هو ما عين المقصودين، يعني والرئيس الأركان عينه نتنياهو كشخص موثوق منه ومقرب منه. بالأمس عين قائدا للشباك خارج القانون بشكل مبارد مع السياق اللي تتم في الكياب ودون علم من رئيس الأركان. الآن رئيس الأركان صديق نتنياهو الذي عينه برغبة شديدة منه، هو الآن يثور على هذا لأنه يتدخل مع الضباط دون أن يمر عبر رئاسة الأركان. إذا نحن أمام صيغة لا تعقل، يعني أمر يؤكد شيئا واحدا أنا في رأيي، أن جل الكيان الصهيوني يعيش بأمر أزمة وغير قادر أن يشجل جيشه، وأمر أن الكيان جله تلقي عليه القبض، باتت عصابة تؤمن بأكاذيب وأساطير ومرويات الملمود، وليس التوراة المزورة فقط بل التلمود الذي يقول بقتل الناس، الذي يقول بأنهم يحق لهم أن يعملوا كل شيء لتحقيق أهداف التلمود التي يجب أن تمكنهم كما يقولوا من السيطرة ليس على المنطقة العربية والإسلامية،
نعم،
بل على العالم بأمته. هذا بات واضحا. فإذا لم تتمكن يتمكن الفلسطينيين وأمتهم من حولهم وأحرار العالم من التمكين من بناء قوة لصد هذه الهمجية الدونية، هذا التطور القاتل في بنية الدولة، سيكون مصير هذه المنطقة الدمار مع أوكيا، لن ينجو من الدمار، لكن الكل سيتدمر.
طيب إلى الساحة اللبنانية دكتور، على مستوى الساحة اللبنانية كنا أمام زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والموضوع مسألة التواجد الفلسطيني هناك. ماذا في عنوان التواجد الفلسطيني في لبنان اليوم، وما الأبعاد من رفع هذه الورقة؟
أولا، هذا الرئيس السلطة الفلسطينية لا يستطيع أن يحمي مقره في رام الله، كيف سيقدم شيئا إيجابيا لأبناء فلسطين المقيمين في الخارج؟ وعنوان ما يقوم به هو ما يقوم به في الضفة الغربية، قطاع غزة هو لا علاقة له به، يباد قطاع غزة غير بحجه أنه هو مش موجود وهو نائم، لكن حتى الضفة الغربية هو لا يستطيع الدفاع عن أي مكان منها، بما فيه ما يسمى بالمقاطعة حيث يقيم أبو مازن، يقتحم الصهاينة الأمكان ويفعلون ما يريد. فهل هو قادر أن يقدم شيئا إيجابيا للفلسطينيين في لبنان؟ المنطق بقول من يعجز في منطقة وجوده لن يستطيع أن يقدم شيئا إيجابيا في الخارج.
نعم.
في لبنان في مسألة تثار دائما، وهي فعلا بفعل الواقع الفلسطيني المزري بفعل منذ فترات ليست بالقصيرة، لكن ازدادت وتعمقت في فترة تولي أبو محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية. هذا الواقع الذي ازداد تشرذما يريد هو بذهنه أمر واحد، كما ألقى خطابه بالقمة الأخيرة ببغداد، أن السلطة الفلسطينية هي تمثل الفلسطينيين، وبالتالي هي تتحكم بوضع الفلسطينيين ليس فقط بالداخل بل بالخارج. ما السلطة الفلسطينية أساسا أسست سلطة حكم ذاتي محدود في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا لم ينجح.
نعم.
هم لا علاقة لهم بالداخل. إذن هو يريد أن يعمق أزمة المنظمة بدل أن يقدم على المشاورات مع القوى بأي شكل لينقذ المنظمة من مصيرها ويعزز المقاومة المنظمة التحرير الفلسطينية كوطن معنوي للفلسطينيين، ويريد أن يدمرها لمصلحة السلطة، السلطة التي تستطيع أن تقسم على أي خطوة إلا بما يقبل به الحاكم. نعم. العسكري الصهيوني.
نعم، واضح.
نحن في مأزق، لكن الفلسطينيين في لبنان فعلا أحيانا تشعر من سلوك بعض الاختراقات التي كثرت المبيمات كأن هذا السلاح، لكن الآن في شيء جديد.
نعم.
في حكومة لبنان عهد لبنان وافقت عليه قوى العوامة، وافقت عليه الأحزاب اللبنانية وتريد أن تدعمه ليبني لبنان.
نعم.
نحن لا نستطيع كفلسطينيين إلا أن نكون خلف ما تراه المقاومة. المقاومة هي التي حاكت الوجود الفلسطيني في لبنان، هي الداعم للوجود الفلسطيني في لبنان، فلا يمكن أن نقدم على خطوة.
نعم.
تتعاكس.
طيب.
مع ما تسهله المقاومة في لبنان. طيب. للعهد والحكومة الحالية.
دكتور، مع تصاعد العدوان نعم، مع تصاعد العدوان على واضح دكتور، أتمنى يعني بما أن الوقت يداهمنا في سؤالي الأخير، يعني مع تصاعد العدوان على القطاع بموازاة العمليات النوعية للمقاومة ورفع سقف الإسناد اليمني، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ يعني هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
حتى الإسناد اليمني تفعيل جبهات إسناد هذا ما نأمله ويتطور، لكن ما يقوم به اليمن هو دور فعلا فاعل، ويهدد بفرض عزة كبيرة على الكيان، والكيان يشعر بالمأزق، ماذا يعني أن يصبح مطار ألد مطارا شبه فارغ إلا من طائرات الصهيونية تذهب وتروح وبعقبات، بينما كل شركات الطيران العالمية امتنعت عن القدوم إلى هذا المطار، وكأن هناك حظر فرضه أبناء اليمن، فرضه أبطال اليمن، فرضه ثورة اليمن على الكيان حظرا جويا، كما نجح في فرض الحظر البحري على الكيان الصهيوني. لكن للأسف كما جرى اختراق للحظر البحري ببديله جسر بري من الإمارات عبر الأردن إلى الكيان، نخشى من أن شركة الطيران الوحيدة التي تخرق الحظر الآن هي شركة الخطوط ما يسمى خطوط الإمارات، هي الرحلات إلى مطار اللد. هذا هو الخطر، يعني خطر اختراق هذا الحظر وهذا الإنجاز اليمني الكبير. للأسف الشديد يحدث على يد دولة عربية من جهة عبر البر والبحر، ودولة إسلامية عبر البحر عبر ميناء حيفا.
واضح.
لكن تهديد ميناء حيفا أيضا قد يعاقل هذا المسار.
أحسنتم، كل الشكر والتحية للخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي على حضوره معنا في هذا اللقاء. شكرا دكتور. تحية طيبة لحضراتكم السماعين الكرام، هل أزلتم معنا وتتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نبدأ من غزة، حيث حذرت بلديات القطاع من أزمة مياه كارثية جراء استمرار الاحتلال بقطع خطوط المياه من الداخل ومنع إدخال الوقود إلى محطات التحلية. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
رحلة البحث عن الماء أصبحت جزءا من حياة النزوح في قطاع غزة، فلساعات طويلة ينتظر كل واحد في طابور طويل للحصول على ماء عذب.
واقف 8 ساعات حتى ما عبيتش مي، ميين نفس أزمة الأكل، واحد مش بجيب شيء، شيء طعمهم ولا نزقيهم، ناموا بدون أكل.
من 6 الصبح لما استنى بالمية عشان السلاح مش موجود هنا، روحنا. زي ما انت شايف لا في مية هو عقب علينا، لا بنعرف ننظف ولا نطبخ ولا نفس ولا اي شيء.
وفقد النازحون قدرتهم على شراء الماء العذب في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ووقف إمدادات المياه إلى المنازل بفعل نقص الوقود.
أنا إنسان مريض كلى وبشتري المية مشترى، اليوم أنا من وين بدي أشتري هالمية؟ في عندك الرضع، في الأطفال، في السفيرية، في الشيوخ، في النساء، في المعاقين، من وين هذول بدهم يروحوا يجيبوا مية؟ يعني بلا مؤاخذة اللي بحملك في أطفال بتلاقي طلع أنت صغار، طلع الأطفال إيش حاملين، يعني هذه كارثة.
بنعاني كتير من هالمية، أهم شيء المية في الحياة، بدنا نشرب، بدنا نشرب الأولاد، دور الفات بنتي عيت فيش مية نشرب، بدنا مية قريبة كمان علينا خاف.
وحذرت بلديات غزة ودير البلح من توقف إمدادات المياه للمواطنين نتيجة استمرار الحصار وقصف المزيد من آبار المياه. وتعد أزمة المياه واحدة من الأزمات التي يعيشها سكان القطاع الذين يعانون الجوع والعطش والمزيد من المجازر.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. نبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,822 شهيدا، والإصابات 122,382 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,673 شهداء و10,341 إصابة منذ 18 من آذار مارس. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 60 شهيدا و185 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا، وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في قطاع غزة أيضا مستمعين الكرام، أكثر من 16 ألف طفل شهيدا أحصتهم وزارة الصحة منذ بدء العدوان الهمجي. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
أطفال كل يوم نعوض بنودع مئات أولادنا، 11 نفر راح، إيش ذنب هذا؟
نزف دماء الأطفال مستمر في غزة، وما كشفت عنه أرقام وزارة الصحة الفلسطينية هناك صادم. 16503 أطفال شهداء حتى تاريخه قتلوا جراء حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، بينهم ما يقارب 1000 طفل رضيع وأكثر من 4000 طفل لا يتجاوزون 5 أعوام.
حوالي 12 طفل راحوا في قصف واحد، هذا إيش ذنب هالبنت؟
يعني الأمة العربية تتركنا لوحدة زي هيك؟
إزاء هذا الواقع طلبت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأطفال المدنيين العزل. أكثر من ذلك، رأت الصحة الفلسطينية أن هذه الأعداد المفجعة لا تعبر فقط عن أرواح بريئة أزهقت، بل تعكس حجم الكارثة الإنسانية وعمق الجريمة المرتكبة بحق جيل كامل كان من المفترض أن يحظى بالحماية والرعاية والتعليم، لا أن يتحول إلى أهداف لصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات. إجرام الصهاينة بحق الطفولة في غزة تعدى القتل المتعمد إلى قتل الأطفال جوعا على مرأى ومسمع من العالم، الأمر الذي حرك ضمائر ناشطين غربيين في بعض أصقاع الأرض. هذه مشاهد إضافية لأشكال الإجرام بحق أطفال غزة، وهم ينزحون من مكان إلى آخر ويبقى مصيرهم في خطر ما دامت أمريكا تدعم آلة الحرب الإسرائيلية والعالم صامتاً.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على هذا التقرير. في القدس مستمعين الكرام، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال للوصول إلى المسجد. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى أن نحو 40,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العمود والأسباط، ودققت في هوياتهم وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع صلاة الجمعة، وأدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك بعد أن منعهم الاحتلال من الدخول إلى باحات المسجد. وكانت شرطة الاحتلال قد أغلقت العديد من الشوارع والأحياء في مدينة القدس منذ ساعات الليل الخميس وحتى ظهر الجمعة لتنظيم سباق تهويدي للدراجات الهوائية، حيث اضطر المصلون لسلك مسافات طويلة سيرا للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. وحضرت محافظة القدس من دعوات ومنظمات الهيكل المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى يوم الاثنين المقبل في ذكرى احتلال القدس قبل 58 عاما. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها مستوطنون تحت حماية مشددة من جيش العدو في خرق واضح وللوضع القائم التاريخي والقانوني، وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. من القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، حيث تواصل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اليوم السبت تنفيذا لاعتداءات ممنهجة بحق الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تتنوع بين الاقتحامات والاعتقالات والاعتداء طبعا على الممتلكات والأراضي الزراعية في إطار سياسة تصعيدية تهدف إلى فرض مزيد من التضييق والتهجير. في مدينة نابلس مستمعين الأكارم شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم حي رفيديا غرب المدينة وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا أو الشقيقين عز الدين وأمير دويكات بعد مداهمة منزلهما في بلاطة البلد شرق المدينة. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني ربيع نصار بعد اقتحام الحي الشرقي من المدينة وتفتيش منزله. وذكرت مصادر محلية أن الاقتحام تم بعدة آليات عسكرية ورافقته مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين. ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم 125 على التوالي مخلفا 42 شهيدا ومئات المعتقلين، إضافة إلى عزل المخيم بالكامل عبر بوابات حديدية نصبت على مداخله. وفي بيت لحم مستمعين الأكارم اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في مناطق متفرقة شملت باب الزقاق، شارع المهد، ساحة كنيسة المهد، وكذلك واد شاهين وجبل الموالح، وأيضا هذا في وسط انتشار مكثف وتحركات استفزازية. وفي سياق اعتداءات المستوطنين شهدت مناطق متعددة من الضفة الغربية هجمات منظمة على الممتلكات والأراضي الزراعية الفلسطينية. ففي أريحة أقدم مستوطنون على هدم منشأة لتربية الأغنام وإتلاف خزان مياه في تجمع عرب المليحات قرب المعرجات شمال المدينة فجر اليوم. إلى الجنوب اعتدى مستوطنون على أرض زراعية في منطقة حوارة شرق بلدة يطا جنوب الخليل، حيث اقتلعوا وكسروا أشجار زيتون وخربوا السياج المحيط بالأرض التي تعود ملكيتها للفلسطيني محمد إبراهيم العدرة، وتحتوي الأرض على عدد كبير من الأشجار المثمرة. وفي منطقة البويب شمال شرق يطا هاجم مستوطنون المنطقة وهدموا 3 خيام و3 عرائش ضمن سياسة ممنهجة تستهدف سكان المنطقة. وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن هذه الاعتداءات تأتي في إطار حملة مستمرة للتهجير للفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وفرض وقائع جديدة لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. هذا وأكدت المنظمة أن ما يجري هو تطبيق مباشر لسياسة التطهير العرقي، إذ لا تقتصر الاعتداءات على الممتلكات بل تهدف بشكل أساسي إلى إرغام السكان على الرحيل من أراضيهم وحرمانهم من سبل العيش. في اليمن مستمعين الأكارم شهد ميدان 70 في العاصمة صنعاء يوم الجمعة والعديد من المحافظات اليمنية طوفانا بشريا في مسيرة ثباتا مع غزة. سنصعد في مواجهة جريمة الإبادة والتجويع تأكيدا على ثبات موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. واستنكرت الحشود المليونية التواطؤ والتخاذل العربي والإسلامي ومواقف الخزي والعار للمطبعين إزاء جريمة الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الأشقاء في غزة أمام مرأة ومسمع العالم. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
كيف نشاهدهم وننام؟
مع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة وتزايد أعداد الشهداء والمصابين، يتصاعد غضب الشارع اليمني في مشهد مليوني عارم بميدان 70 في صنعاء وعشرات الساحات بالمحافظات اليمنية الحرة.
خروج الشعب اليمني المليوني كل أسبوع هو رسالة للعدو والصديق بأن قرار إسناد غزة ومواجهة الكيان الصهيوني وأمريكا هو قرار شعبي، وأنهم مهما فعلوا فلن يكسروا إرادة الشعب اليمني.
نقول للصهيوني والأمريكي اخسأوا، لن تنالوا من شعب فلسطين، والشعب اليمني حاضر لإسناد المقاومة في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي كل محور المقاومة. فنحن نقول لكم أي دولة عربية تدخلوها ما تلوموا الله أنفسكم، الشعب اليمني حاضر.
الشعارات المرفوعة تعبر عن التأييد الكامل للقوات المسلحة اليمنية في عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني ومواجهة التصعيد بتصعيد مقابل.
هو تأكيد على موقفنا الثابت في دعم ومساندة القوات المسلحة في وعلى أساس تفويضها وتفويض السيد القائد في كل ما يقوم به وما تقوم به قواتنا المسلحة من استهداف للعدو الصهيوني الذي يعتدي على إخواننا في غزة.
البيان الصادر عن التظاهرات دعا شعوب الأمة إلى التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة التي ينفذها الكيان الغاصب.
ندعو شعوب أمتنا إلى التحرك والخروج العاجل من هذا العار وتسجيل موقف عملي تجاه هذه الجرائم التي تنفطر لها القلوب والأكباد، وندعوها إلى غسل عار الصمت والتخاذل، وإلا فإن عذاب الله في الدنيا والآخرة هو النتيجة المحتومة لكل متآمر ومتخاذل.
تنبع قوة الفعل اليمني من تكامل تام بين الموقف الرسمي والشعبي وإيمان راسخ بوجوب إسناد غزة مهما كانت التضحيات.
نعم مستمعينا الكرام، وهذا وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في مدينة اللد قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرد صوتي، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية وفرار أعداد كبيرة من المستوطنين نحو الملاجئ بحسب ما أفاد المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع.
انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن الصمت على ما يحدث في غزة من مجازر يومية سيلحق بهذه الأمة الخزي والعار، وسيجعلها أمة مستباحة لأعدائها أكثر من أي وقت مضى ما لم تتحرك لتأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا مستمرة وسوف تتصاعد بعون الله وبالتوكل عليه حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وفي ظل رفع اليمن سقف الإسناد لغزة، تواجه شركات الطيران العالمية أزمة أمنية واقتصادية غير مسبوقة مما أجبرها على تأجيل عودة رحلاتها إلى مطار اللد بن غوريون خوفا من التهديدات المتصاعدة. الزميل حسن سباعي والتقرير التالي.
واو واو، كابوس عمليات اليمن يسيطر على شركات الطيران العالمية ويجبرها على تأجيل العودة إلى مطار اللد. تؤكد أوساط العدو الإسرائيلي أن تداعيات ذلك قاسية على القطاع الاقتصادي.
نعلم جيدا كيف تؤثر هذه الصواريخ على حركة الطيران والشركات الدولية، وقد شهدنا الكارثة التي كادت تقع في مطار بن غوريون وذلك قبل أسبوعين، فهل أخبرتنا ما الذي يحدث الآن في مطار بن غوريون؟ فنحن بالفعل على الحافة والشركات الدولية تخشى العودة وتلغي رحلاتها.
نعم بالتأكيد أنت محقة، فقط لنوضح أنه حتى الآن وأثناء حديثنا تم إغلاق المجال الجوي فوق مطار بن غوريون بشكل مؤقت، وأنا أؤكد أن هذا إجراء مؤقت لأن هدف الحوثيين كما نعلم تعطيل كل مظاهر الحياة اليومية هنا، إنهم يستهدفون المطار مرارا وتكرارا.
من التداعيات الاقتصادية إلى التأثيرات النفسية وصولا إلى الإقرار بالفشل في مواجهة اليمن لأسباب يقول الصهاينة إنها تعود لاستبعاد جبهة اليمن في وقت سابق كمصدر تهديد خطير على الكيان.
هذه هي المرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
نعم نلاحظ تصاعدا في وتيرس الهجمات إلى جانب التأثير الاقتصادي، وهناك تأثير نفسي كبير حيث يهرع ملايين الإسرائيليين رجالا ونساء وأطفالا إلى الملاجئ في وضح النهار أو منتصف الليل. ورغم عملياتنا في اليمن التي استهدفت الموانئ في محاولة لفرض حصار، اكتشفنا عند تحليلها وجود فجوات استخباراتية لدينا وربما لدى دول أخرى أيضا. في التعامل مع الحوثيين لقد فشلنا في تحديد مواقع تصنيع الصواريخ ومخازنها والوصول إلى القادة لأننا لم نولي هذه الجبهة الاهتمام الكافي سابقا.
كي لو يتسقنوا المزيغه زوت كيمات معلام
مدبار بونو مارتا
لنتحدث بصراحه نواجه عدوا نحن اقل درايه به من حزب الله او حماس ولم نبذل جهدا جديا للحصول على معلومات استخباراتيه عنه للقضاء عليه ومنع اطلاق الصواريخ والمسيرات علينا. نحن بحاجة إلى عمليات معقدة قد تستغرق وقتا طويلا، لذلك على إسرائيل أن تحدد استراتيجيتها بوضوح، لأن الهجمات المحدودة لا تكفي لإحباط الضربات من اليمن، وقد نجد أنفسنا دون مطار فعال وتحت حصار فعلي. لذا يجب على الحكومة والأجهزة الأمنية تنظيم الأولويات وتحديد أهداف واضحة لمواجهة هذه المعضلة.
ورغم تبرير الفشل الإسرائيلي تجاه اليمن بسبب انكفاء الأمريكي من قبل بعض المسؤولين في الكيان، إلا أن إيقاف العدوان على غزة يختصر الطريق أمام حالة العجز غير المبررة.
أولا، من المؤسف أن الولايات المتحدة تتركنا وحدنا أمام الحوثيين. عندما كانت واشنطن نشطة هناك كانت قدراتهم محدودة للغاية.
سمعنا بالأمس نتنياهو يقول لا يوجد أي خلاف وأنه تحدث مع ترامب قبل 10 أيام.
كل ما يقوله نتنياهو يتم تقديمه كحقائق لا تقبل نقاش، ولكن الواقع واضح وكصرح المسؤولون الأمريكيون بذلك بأنفسهم. ثانيا، إسرائيل تمتلك أدوات أخرى لمواجهة الحوثيين لا يمكن الكشف عنها الآن، وقد نضطر لاستخدام وسائل مختلفة تماما. أعتقد أن على إسرائيل أن تصمت أمام تهديدات حركة الطيران وما تسببه من أضرار جسيمة، وعلى إسرائيل أن تبذل كل ما بوسعها لمنع ذلك.
الحقيقة واضحة، طالما استمر القتال في غزة وتوسعت العمليات البرية عربات جدعون سيستمر الحوثيون بإطلاق الصواريخ، ولنكن صادقين، رغم الضربات الإسرائيلية الأسبوعين الماضيين بما في ذلك التي وجهت لمطار صنعاء الدولي والتي أوقفته أسبوعا واحدا وعاد للعمل، وضربات ميناء الحديدة والصليف، لكن حتى هذا لم يثني الحوثيين. لذلك نتوقع استمرار إطلاق الصواريخ طالما استمرت الحرب في غزة. ونقطة أخرى جوهرية، نتحدث عن دولة فقيرة ليس لديها ما تخسره حتى لو قدموا أرواحهم من أجل غزة، فهذا شرف بالنسبة لهم.
أمام هذا الإقرار الصهيوني بفدائية اليمن وشرفه بنصرة غزة، يكبر اليأس في أوساط العدو من التأثير على جبهة اليمن، ويكبر القلق من مخاطرها على مستقبل الكيان المؤقت.
تحية طيبة للزميل حسن صباي على هذا التقرير، وبه نختم لقاءنا مستمعينا الأكارم. كل الشكر والتحية لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله. الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عرقجي يؤكد أن احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار بالمنطقة. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. كيان الاحتلال يكثف اعتداءاته على قطاع غزة ويستخدم الفلسطينيين كدرع بشري بشكل منهجي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الاحتلال ونظام الفصل العنصري والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير هي أسباب انعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا. وشدد عباس عرقجي خلال لقائه رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على أن الأراضي الفلسطينية تشهد وضعا كارثيا